بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رياض الجنة، والذي سنتحدث فيه اليوم عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. وكنا قد ذكرنا في الحلقة السابقة كيف أن الرجال اجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه بيعة العقبة الثانية والتي تسمى بيعة الحرب. فبعد أن أبدى المجتمعون مع الرسول صلى الله عليه وسلم استعدادهم للتضحية، وتم التأكد من عزمهم على عقد البيعة والالتزام ببنودها، بدأت البيعة، فبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا. ويذكر ذلك الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه فيقول: فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا البيعة يعطينا بذلك الجنة. وبعد أن تمت هذه البيعة، طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتخاب 12 نقيبا منهم. فعن كعب بن مالك قال: فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. ويذكر ابن إسحاق في السيرة عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنقباء: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء، ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي، يعني المسلمين. فقالوا: نعم، يعني أنه كفيل، هم كفلاء على من أدوا البيعة عنهم، عن قومهم، عن كل قومهم كفلاء يكفلونهم بما يعني التزموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنود هذه البيعة. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كفيل على قومه من المسلمين المهاجرين الذين سيأتون معه ويهاجرون إلى المدينة المنورة. فقالوا: نعم. ويذكر ابن إسحاق عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط، يعني صرخ بصوت عال ما سمع بمثله قط، أي أبدا. فقال الشيطان في صراخه: يا أهل الجباجب، منازل هذه الجباجب هي منازل منى، فيقول: يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم؟ وكانوا يطلقون اسم مذمم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. والصابئين معه، هل لكم في مذممة؟ في مذمم والصابئين معه، قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، أتسمع أي عدو الله؟ أما والله لأفرغن لك. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأحبابه الأنصار: ارفضوا إلى رحالكم، أي انفضوا واذهبوا كل واحد إلى رحله وإلى مكانه. قال: فقال له العباس ابن عبادة بن نضلة: والله الذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. يقوله يعني بمعنى: بما أننا بايعناك بيعة الحرب فنحن من الآن جاهزون، فإن شئت أن نقوم غدا فنحارب أهل منا فنحن جاهزون. أولئك هم الرجال الذين إذا التزموا بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مطبقين له بحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. يعني من هذا الحديث يتبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لأن يتخذ أي عمل مادي أو جهادي في تلك المرحلة، مع أنه عليه الصلاة والسلام أصبح لديه قوة، وأصبح لديه أناس محاربين شجعان قادرين على القتال، ولولا أنهم يعلمون أنهم قادرين على أهل منى بأن يغلبوهم وأن يستأصلوهم عن بكرة أبيهم لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. ولكن الأمر من الله سبحانه وتعالى لم يأتي بحمل السلاح ولم يأتي بالعمل المادي، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى رحالكم. يقول فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حتى أصبحنا. ولكن في هذه الأثناء يعني خبر البيعة قد وصل إلى قريش، فتوجه وفد منهم إلى مخيم أهل يثرب ليتحققوا من الخبر، فانبعث المشركون من الخزرج الذين لم يكونوا على علم بما حدث يحلفون بالله أنه ما كان من شيء من هذا. سبحان الله، إذا أراد الله لأمر أن يتم فلا تحدث نفسك بشيء، فقط عليك أن تعمل وأن تتخذ الطريق الصحيح للوصول إلى هدفك باتباع كلام الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتصل إلى مبتغاك. والله سبحانه وتعالى هو الذي يستر عليك، وهو الذي يهيئ لك الأسباب، وهو الذي ينصرك نصرا عزيزا مؤزرا. فحلفوا لهم أنه لم يكن من ذلك شيء أبدا. أما المسلمون الذين فعلا هم بايعوا وعملوا هذا العمل فقد لاذوا بالصمت، المسلمين ما تكلموا ولا بكلمة، فمال المشركون من قريش إلى تصديق المشركين من الخزرج فرجعوا خائبين. أرجعهم الله سبحانه وتعالى خائبين، وذلك تيسير الله سبحانه وتعالى لأمر أراده. ولكن قريشا أخذت تتابع البحث عن الخبر حتى تأكد لها أن الخبر صحيح، ما يعني بركت عاجز عن، لكن لأن دخل في قلبها الشك فذهبت إيش تبحث وتستغسل أمور حتى تأكدت أن الخبر صحيح وأن البيعة قد تمت فعلا. ولكن هيات بعد فوات الأوان وبعد أن أنجز الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وعده وهيئ له القوة وبايعوه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه البيعة بعد أن تمت هذه البيعة كان النجاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تأسيس الدولة الإسلامية الأولى، وهي أعظم كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية الدعوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعمل لأجل هذه المرحلة، وكانت فاتحة خير وبداية تحول في طريقة الدعوة الإسلامية، بداية تحول في طريقة الدعوة الإسلامية. انتهت معها فترة الاستضعاف وضعف القوة وقلة الحيلة، وبدأت فيها فترة الاستخلاف والتمكين والحكم والجهاد وحمل الإسلام إلى العالم ليكون الدين كله لله. فأيها الإخوة المسلمون، إن العمل لتأسيس دولة إسلامية أو خلافة إسلامية لا بد لها من اتباع الخطوات التي سار بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطوات صحيحة حتى نصل بشكل صحيح ويؤيدنا الله سبحانه وتعالى وينصرنا بإذن الله نصرا عزيزا. ولا بد لنا في هذه المرحلة أن نمر استضعاف بقتل بتشريد، يعني ربما لأن الصحابة رضي الله عنهم قد ذاقوا في سبيل ذلك شتى أنواع العذاب، وذاقوا مرارة العيش وشظف العيش، ويعني تحملوا ما لم يتحمله أحد. ونحن إذ نعمل لهذا الأمر يجب علينا أن نضع نصب أعيننا بأن هذا الأمر صعب وفيه متاعب وفيه مشقة وفيه ما فيه، ولكن ومع ذلك كله فإنه يسير على من يسره الله لك، فأنت بهذا العمل تعمل عمل الأنبياء، تعمل عمل الأنبياء، فإنه عمل عظيم وفيه الأجر والثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. وسبق أن ذكرت لكم إن مكن الله لنا ووصلنا إلى إقامة الخلافة الإسلامية، ونسأل الله أن يكون قريبا، فإننا سنحوز بأجر كأجر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الدولة الإسلامية الأولى، وسيكون أجرنا عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وربما كان العمل عندنا أشق وأصعب، لأنهم في فترة عملهم لإقامة الدولة الإسلامية الأولى كان بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن إذ نعمل لهذا الأمر فليس بيننا نبي ولا رسول. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيدنا وأن يستعملنا في طاعته، وأن يستعملنا في إقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.